نفي الصحة يقتضي الفساد، نفي الصحة يقتضي الفساد. فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف. وما المراد بالصحة إذا قال العلماء في العبادات تصح أو لا تصح؟ قال العلماء الصحيح ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك. فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا إنها فاسدة. وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة قلنا إنها صحيحة. وقوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال وفي عصب النخل وفي اللخاف الحجارة البيضاء الرهيفة وما أشبه ذلك. ثم جمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقرى في اليمامة، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه. في عهد عثمان سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية. فخشي بعض القواد من الفتنة فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة فجمع المصحف بل القراءات على حرف واحد وهو لغة قريش، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرب اللغات أيضا، يعني أن أرسخها في العربية. فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواه، فاجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونقل إلينا نقلا متواترا ينقله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة. لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا تعتبر شاذة، تعتبر شاذة وإن كانت صحيحة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين. الأمر الأول، هل تجوز القراءة بها أو لا تجوز؟ وعلى القول بالجواز، فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة أو خارج الصلاة فقط؟ الأمر الثاني، اختلف العلماء الذين يقولون لا يقرأ بها، هل هي حجة في الحكم أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال إنها ليست بحجة، ومنهم من قال إنها حجة. وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الأصح. تصح الأقاويل في هذا، لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم لا نقرأ بها أمام العامة، لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة، وحصل بذلك تشويش، وحصل بذلك قلة اطمئنان إلى القرآن الكريم وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلا عن العمل. لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه، أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر. لا يقول قائل إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتتم الأحكام بها، لا يقول قائل لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأننا نقول إن هدي الصحابة رضي الله عنهم أن لا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن العام إذا جاء أمر غريب عليه نفر على طول وكذب، قال هذا شيء محال مستحيل أنا لا أؤمن بهذا الشيء، ربما يقول هكذا مشكلة هذه. وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وصدق رضي الله عنه. فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم لئلا تحصل الفتنة ويتضرر في عقيدته وفي عمله. ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه، فقال: هل يجوز أن أفعل هذا؟ فجوابنا على هذا أن نقول: لا تفعله أمام العامة، لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابه والمماثلة بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرا، ما قال لنا ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول لا بد من تنفيذ أمر الرسول، هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر لا التعبد بذلك فيما يظهر لنا. فلماذا نلزم أنفسنا ونقول أو يعني نكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟ فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه ينبغي الإنسان أن يتجنبه. طيب، إذن يقول المؤلف رحمه الله: لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة. مثال ذلك قوله تعالى في آية كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمان. في قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. فلو قرأ الإنسان في الصلاة فصيام 3 أيام متتابعة بطل صلاته. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حكما، وإن كان قد تكون من كلام الله حقيقة لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله، فتكون من كلام الآدميين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين. ولكن هذا القول إذا تأملته وجدته ضعيفا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل أو قال طريا كما أنزل فليقرأ أو فعليه بقراءة ابن أم عبد، يعني قراءة ابن مسعود. فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود إن الصلاة لا تصح بها؟ ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفا. ولكن احذروا أن تقرأوا بها أمام العامة لما علمت من خوف الفتنة. قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه ثم يركع مكبرا، يعني بعد القراءة يركع مكبرا. وقوله ثم يركع نقول فيها مثل ما قلنا في ثم يقرأ بعد الفاتحة، أنها للترتيب والتراخي. فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتا، لكنه ليس سكوتا طويلا، بل بقدر ما يرتد إليه نفسه، فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع، لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوتا قصيرا. وقوله يركع، الركوع هو الانحناء في الظهر فيركع، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل، فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم. ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم، وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله. لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. وقوله مكبرا حال من يركع، حال مقارنة ولا غير مقارنة؟ مقارنة، يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمه الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال، في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني أيضا لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر. فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال. ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصول الركوع أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة، القول بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك في الهوي ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل. والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. لماذا؟ قال لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون، يسابقونني فيهون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا من غرائب الاجتهاد، أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك، يعني هو المخطئ. يعني لو قدر أن المأموم من حين ما سمع لفظ الله أكبر أهوى إلى الركوع، فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ المخطئ المأموم. كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ إنسان هو المخطئ؟ ولهذا نقول هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جاهل. طيب، إذن نقول كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك. والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به. قال ثم يركع مكبرا، نعم، ولا يمكن العمل به إلا بمشقة. ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهم. يقول ويضعهما رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه. سبق لنا بحث في هذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفعهما بقدر المستطاع. وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا فوق، نعم، مثل أن تكون يديه ما تتعكف ممدودة، نقول يرفع ولو زاد، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ويضعهما على ركبتيه، يضعهما أي اليدين. طيب، والمراد باليدين هنا المراد الكفان، لأنه سبق لنا قاعدة أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، صح؟ طيب، دليل القاعدة أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بينه في قوله تعالى فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق، لأن الله لو أراد ذلك لقيده. نعم، هنا نعم، كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما اقتصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش، ماتت اللغات الأخرى ما نعلمها. مو بالرسول قرأ بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم. فالآن مثلا اللهجات تجد لا فرق بين لهجة القصيم مثلا أو لهجة الرياض أو الحجاز وما أشبه ذلك. نعم. إلا. لا لا أطول شوي عشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم.
وضع اليد اليمنى على اليسرى بالمقصد الخلاف بين بعض الطلبة
سيف
وضع اليد
اي احنا ذكرنا انه اما وضع اقب
اين القبضه
ها
قبضه الثلاث
شلون
يقول كذا يحط اصبعين
اي
ويحط الباقي ما نقول
زين القبض كذا انا ذكر لكم ذكرت لكم قبض عادي هنا اما هذه ذكر بعض العلماء انه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع قال نجمع بينهما بالفعل ونخلي سذع ها أي خنصر وإبهام وذولي على فوق عشان نجمع بينهم ما بصحيح بل هما هيئتان مستقلتان. نعم
شيخ صلى الله إليكم يقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام هل يعيد أو يسقط؟
بيجينا شاء الله.
لا لأن الشيخ
مضطرين يا شيخ. نعم.
إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءة
يشتغلون في هذا يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب؟
قبل
أحسن لأنه لا ترى بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم ها يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه. نعم يصير في قلوبهم شك فالأحسن يقول لهم مثلا قبل.
ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد.
نعم حين يسجد حين يسجد ما وصلنا السجود ذاك الله خير.
لا قصدي ان موضع التكبير
التكبير في الانتقال.
لا لا الرواية حين
يسقط. تبي تجينا إن شاء الله في السجود. نعم. أين؟ هذا الذين لم يصححوا حديث سمرة. هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا لا أسقط. ولكن لا شك أن الصحيح السكوت. أولا لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت. وحسنه بعضهم وهو صحيح انه واصل الى درجه الحزن بلا شك. والشيء الثاني انه من القاعده الشرعيه التفريق بين الفرض والنفل. وقراءه الفاتحه ركن وما بعدها نفل فلو وصلت لم يتضح الفرق.
شيخ لو قال القائل ان قراءه النبي صلى الله عليه وسلم الزلزله في الركعتين لأنه كان مسافرا وإذا كان
إنسان
مسافر
يقرأ من قصارا قصيرا. ما يخالف. لا هو مو بالمشكلة أنه قرأ قصيرا. المشكلة أنه كررها. هل هو نسيان أو تشريع؟ أما أستاذ القصائر التقصير لا. نعم. إيش؟
اليدين على الركبة.
نعم. أي نعم صحيح. ما وصلنا.
شيخ بعض الأيام من يحرصون على السنة في المغرب يحبون يقرؤون بسورة الأعراف. بعضهم يعني يخبر المأمومين أو يكتب لوحة على الباب لما سنقرأ اليوم الأعراف عشان ما يشق عليهم.
سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الفاتحة الأعراف في قراءة الأعراف فيكتب على الباب إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف أو يخبرهم مثلا. فهل هذا مشروع أو غير مشروع إنه يخبرهم؟ نعم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة من يظهر لكن بعض الناس اجتهل قال لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة. يجي واحد مثلا على له شغل ثم ما عندنا أحد ثم ضيوف عنده إذا قرأنا سورة الأعراف ما يمكن ندنا الأخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة. لكن قد يقول قائل نعم له أن يقطع الصلاة ولا معنى، ها؟ ما أعرف الحكم، هذا مشكلة.
في حل،
ها؟
في حل،
نعم.
لا يقرأ الأعراف.
لا، اللي وده يطبق السنة، يعني
اللي وده يطبق السنة ما يطبقه في المسجد العام الذي يأتي كل أحد إلا أطلع وكشته. أنا على كل سألتك السؤال يا شيخ خالد، ومن في أطلع وكشته طلبة علم زي يصلي ويقرأ الأعراف.
لا، هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه. لكن هي ما هي سنة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة.
حديث معاذ يا شيخ.
نعم.
ما ظن الحديث.
نعم. قلنا نقول لا، أنا أرى أنه ما يكتب، لكن مثل ما قال لك خالد ربما نقول إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم أنهم لهم علاقات بعد المغرب لا تكلف عليهم. نعم، إذا كنتم محصورين جماعة مثل في المسجد معروف جماعتنا ويعرفون السنة وقرأت بهم، لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد فقالوا ربما لا يعلم جواز الانفراد. لا، أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أنه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفون المأمومين يجلسون، لأن السنة إذا كان الإمام يجلس الاستراحة أن تجلس.
طيب، هم يقوموا قبل إذا كبر من الاستراحة سيقوموا قبل ولا سيستمر فيه؟
إذا خاف من هذا، يعني مثل بأن كان ما هم معروف من حال الإمام، ربما نقول لا تكبر إلا إذا قبل. نعم. نعم. قال ويضعهما على ركبتيه، ويضعهما يعني اليدين على ركبتيه مفرجتي الأصابع. قوله يضعهما على ركبتيه هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كانت السنة قبل ذلك أن التطبيق، وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ. وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهم، ليس مجرد لمس بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع، يعني لا مضمومة هكذا فالمفرج هكذا كأنه قابض ركبتيه كما جاءت بذلك السنة. وقوله مستويا ظهره، الاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه، وليس أيضا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه، بل كان ظهره مستويا، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، لم يشخصه يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم ينزله، ولكن بين ذلك. وجاء كذلك فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره، وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهذا يدل على كمال التسوية. هذا بالنسبة للظهر، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. اما بالنسبه لليدين فعرفتم انها انهما توضعان على الركب مفرجتي الاصابع. وينبغي كذلك ايضا ان يفرج في يديه فيفرجهما عن جنبيه، ولكن هذا مشروط بما اذا لم يكن فيه اذيه. فان كان فيه اذيه لمن كان الى جانبه فانه لا ينبغي للانسان ان يفعل سنه يؤذي بها غيره، لان الاذيه فيها تشويش على المصلي الى جنبك وتلبيس عليه، ثم انه يخشى ان يكون ذلك داخلا في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فان هذا يشمل الاذى القولي والفعلي. على كل حال يفرج عن جنب عضديه عن جنبيه ما لم يؤذي جاره، فان اذاه فلا ينتهك حرمه المسلم من اجل فعل سنه. قال: مفرجتي الاصابع مستويا ظهره. والواجب من هذا ان ينحني بحيث يكون الى الركوع التام اقرب منه الى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف ان هذا الرجل راكع. وقيل الواجب ان ينحني بحيث يمكن من كان وسطا ان يمس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من المذهب، ان ينحني بحيث يمكن ان يمس ركبتيه بيديه اذا كان وسطا، يعني اذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين. لكن المعنى القول الاول اظهر، وهو ان يكون الى الركوع التام اقرب منه الى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه انه قد حنى ظهره. يقول: ويقول سبحان ربي العظيم. يقول متى؟ يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما، محذوف العامل دائما أيضا. ومعنى التسبيح التنزيه، والذي ينزه الله عنه أمران: أحدهما النقص المطلق، والثاني النقص في كماله، والثالث وقد يكون من الثاني مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها: النقص المطلق، والثاني النقص في الكمال، والثالث مشابهة المخلوقين. أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. وأما الثاني فينزه عن النقص فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، عن التعب فيما يفعله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالقدرة والخلق لا شك أنها كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق قد يصنع بابا، قد يصنع قدرا، قد يبني بناء، ولكن مع التعب والإعياء فيكون هذا نقصا في إيش؟ في الكمال. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع هذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وفي هذه المدة الوجيزة، ومع ذلك ما مسه تعب ولا إعياء. الثالث مشابهة المخلوقين، فإن مشابهة المخلوقين نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقص، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ لأنك لو قلت والله عندي سيف، عندي سيف حديد قوي أمضى من العصر، ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ أنه ضعيف. إذا قلت أنه أمضى من العصر معناه أنه ليس بشيء. فعلى كل حال، الذي نزه الله عن هذه الأمور الثلاثة: النقص المطلق، والنقص في الكمال، ومشابهة المخلوقين. وقول رب العظيم، العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. طي السجل الكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة. وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. وأما عظم صفاته فلا تسأل عنه، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين، وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم. ولهذا لما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء والخضوع، بل يقرأ في حال القيام، والقيام أكمل حالا من الركوع من حيث الهيئة. وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل عز. قال: يقول سبحان ربي العظيم. ولم يقل المؤلف أو لم يذكر كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكر الواجبات الصلاة أن الواجب مرة وما زاد فهو سنة. وقول المؤلف يقول سبحان ربي العظيم ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئا، فلا يقول وبحمده. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده. ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاءت به السنة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان رب العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلامه أيضا أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ولكن السنة قول ذلك وأن يقول الإنسان هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك أيضا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو أحيانا؟ هذا محل احتمال، وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا، تذكر جميعا. قال ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه فقط الرأس والظهر، يرفع رأسه وظهره، نعم، لأن المؤلف قال ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر، لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك. يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد، نعم، يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد إلى آخره. يرفع رأسه ويديه، الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم رفع حتى تطمئن قائما. وأما رفع اليدين فإنه سنة، إن فعله الإنسان فهو أفضل، وإن تركه فصلاته صحيحة. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والرفع هنا سنة ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده. قال قائلا إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد، قائلا نعم، طيب، قائلا حال من فاعل يرفع، حال من فاعل يرفع، إذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده. ويقال في هذا ما قيل في التكبير، فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح. لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الناس الحرج في هذا الأمر. قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدت بالله، ولا يمكن أن نقول إن تعديتها بالله من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل، ولكن نقول تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى بالله، لأن سمع هنا ضمنت معنى فعل يعدى باللام. ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ استجاب. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم بعض. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل بإيش؟ بالله. وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد الحامد بماذا؟ بالاستجابة. أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة. وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معنى استجاب نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية.